أخاف من عوفة، أخاف من عوفة، أخاف من عوفة، أخاف، أخاف من عوفة.
جرعتني الأيام علقما، وثقتني في بيدائها الحنظلة، رحلت في نواحيها أبحث عن نفسي وأبحث عن نهاية قصتي، فأطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت وبكيت حتى احمرت الأحداق.
كلام الشام تيب فرقاها يجرحني.
نشأت في أرض النجف الشريف، وترعرعت على أرضها وتحت سمائها، وكنا نردد في الحسينيات أحلى النشيد، ونبكي ونلطم أنفسنا بالسلاسل والحديد من أجل الأئمة عليهم السلام. انتقلت من حسينية إلى حسينية من العراق.
مرد غليل تودعك دميعتي وخاف برجيعتي
إلى إيران.
يا باب أبوه نخاست دن، يا باب أبوه نخاست دن، باقي فراز آلال دن.
إلى الخليج.
يا زينب لا تهيجيني، عداك الويل يا عيوني، عداك الويل.
حاولت أن أكون محايداً كي أصل وإياك إلى الحقيقة. أيها الوهابي، أيها الشيعي، إليكم قصتي في الحسينيات، كتبتها بمداد الصدق ينثر من قلبي، نقلت أحداثها مباشرة، فافتح لي قلبك وأرع إلي سمعك.
صلاة
في زحمة الأحداث وتحت دوي المواويل واللطميات، يؤمن الإنسان بمبادئه، ولا يمكن أن ينتابه شك أو حيرة في أفكاره ومعتقداته، إلا أن من يغوص في حقائق الأمور وغوامضها ويكون متجردا فيما يتلقى ويسأل عن الدليل والحقائق ومصادرها قد يقف برهة، ليعيد التفكير ويرتب الأوراق من جديد. فمن يسمع،
في بعض علماء الشيعة يقولون أنه حدث في القرآن تحريف، يعني حذفت منه بعض الآيات، ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها.
ثم يسمع،
تحريف إحنا ما عندنا يا أخي، التحريف في مصادر غيرنا والتحريف في كتب غيرنا، وإلا نحن ليس عندنا تحريف.
لا شك أنه سيقول، ما هذا التناقض، وهذا ما قادني لأن أبدأ رحلتي، فبدأت الرحلة واستعنت بالله. وفيها مقتطفات سمعية نقلتها من الحسينيات مباشرة، وقد حاولت أن أكون محايدا فأعطيت مجالا للطرف الآخر، فلم أجد إلا أحد الإخوة من العراق.
سكتيت ودموعي جدول عين وجيل ساي غصب عني.
الرحلة الأولى، القرآن الكريم.
فهم يعني أئمتنا عليهم السلام حملة كتاب الله، القرآن بيده، القرآن الذي بيد أعدائهم لا يفيدنا، لأن القرآن مبهم فيه محكم ومتشابه، عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ إلى ما شاء الله، ما يعرفه أحد إلا امير المؤمنين واولاده الطيبين على هذا الشر، يعني هذا القران اللي يقرا في مجالسنا، ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
وهذا يقول بان لا يعلم القران وفهم القران الا الائمه. احسن، جزاك الله خير. هذا يعني بانك انت وكل علماء الشيعة جهلة بالقرآن، ما تعرفون، لأنكم لستم أئمة. فإن قلتم لا لا لا، نحن لدينا أحاديث عن فهم القرآن، قلنا لكم هاتوا تفسير منقول عن أحد الأئمة بالكامل من الفاتحة إلى الناس، يلا هاتوا. إذن فأنتم جهلة في القرآن، لأن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة، ولأن القرآن يفهم من قبل الأئمة فقط، فهذا يعني أنكم أيها العلماء الشيعة ليس لكم فهم في القرآن، ولا بآياته ولا بعمومه ولا بخصوصه ولا بمطلقه ولا بمقيده ولا بناسخه ولا بمنسوخه. أنتم جهلة بالقرآن، لا تعرفون شيء، وستبقون جهلة، لا تبتسجون أحد يعلمكم إلى أن يخرج المهدي فيعلمكم، لأنه الوحيد الذي يفهم القرآن. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في المحكم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يقول يسرنا القرآن للذكر، الله عز وجل يسره، وهذا يقول لا لا لا، القرآن ما في أحد يفهمه إلا الأئمة.
الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. يقول المشكات هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فيها مصباح، يقول المصباح الحسن والحسين، المصباح في زجاجة كأنها كوكب ذري. هذه المشكات، قلنا المشكات عبارة عن كوة يحاط بها الزجاج، فهذا الفانوس في ضمن هذه الكوة. هذه الكوة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول هي فاطمة، فيها المصباح، المصباح الحسن والحسين، المصباح في زجاجة، الزجاجة هذه المشكات كأنها كوكب دري، فاطمة كالكوكب الدري.
ويقول المشكات في الحقيقة، المشكات هي فاطمة الزهراء، والمصباح هو الحسن والحسين. سؤالنا: من أين لك هذا؟ من علمك هذا؟ الروايات التي جاءت، أي روايات، ما هو سند تلك الروايات؟ لماذا إذا حاججناكم وقلنا لكم أعطونا حديث صحيح قلتم لا، إحنا كتبنا ما نزعم فيها أن هناك كل أحاديث صحيحة فيها، لا إحنا كتبنا ما في أحاديث صحيحة. طيب، فإذا كنتم تزعمون أن كتبكم لا تحوي أحاديث صحيحة، لماذا تتجرؤون على كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسرونه بأهوائكم؟ زعمتم أن هذه الأهواء عليها أدلة من رواياتكم.
تجي إلى الكافي، كتاب الكافي، الكافي شي يقول؟ يقول لما توفي الرسول محمد، أصاب فاطمة الزهراء غم وحزن، فنزل عليها ملك يحدثها، لا ترى لكن تسمع صوته، ويسليها، فأخبرت بذلك علي بن أبي طالب. كانت أسمع صوت كذا يقول كذا يقول كذا، فالإمام علي قال أنا أملي ما يقوله، فالإمام علي قال أنا أملي ما يقوله لك. صار الإمام يكتب ما يقوله الملك لفاطمة الزهراء، فكتب عدة صحائف ما أملاه الملك على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذه الصحائف سميت مصحف فاطمة. بعد شوفوا الرواية، خلاص بعدها مصحف فاطمة، عندهم مصحف ثاني غير القرآن موجود في الكافي، قال كذا. شوي شوي، شيئا فشيئا، خل نفتهم شنو الكلام. أولا، هذا المصحف، مصحف يعني مجموعة صحف، مو مصحف يعني قرآن، سموه مصحف لأنه مجموعة صحف، يعني مجموعة أوراق، صحيفة هي الورقة. ثانيا، هذا الكتاب كتاب تاريخي ما إلى علاقة بالقرآن. نفس الرواية إذا تراجعها، الإمام الصادق يقول والله ما هو بقرآن، وليس فيه شيء من الحلال ولا الحرام، وإنما فيه علم ما يكون عن حوادث وقضايا تاريخية تحل على عترة آل بيت رسول الله أخبر بها الملك فاطمة الزهراء سلام الله عليه.
يقول أن مصحف فاطمة ليس قرآنا، وأن مصحف فاطمة هو كتاب تاريخي فيه ذكر ما يكون. لاحظ هو قال فيه ذكر ما يكون، يعني ذكر المستقبل، يعني علم الغيب، مو مشكلة. يقول ليس هو مصحف ولا قرآن. طيب لنرجع إلى الرواية التي فيها قصة مصحف فاطمة. هذه الرواية هي في كتاب الكافي للكليني في باب خاص اسمه باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام. ومصحف فاطمة عليها السلام، لنسرد الرواية. عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الله الحجال عن أحمد ابن عمر الحلبي عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سل عما بدا لك. فقط أيها الشيعة الفاضل افتح قوس صغير واكتب الإمام جعفر صادق هنا لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لما احتاج إلى رفع الستر. سكر القوس لو سمحت. نكمل الرواية. قال يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه 1000 باب. قال فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال قلت هذا والله العلم. قال فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك. قال ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيفة طولها 70 ذراع بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه. اسمها صحيفة، يعني ليست مصحف، صحيفة طولها 70 ذراعا، صحيفة ليست مصحف. طيب فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى القرش في الخدش. وضرب بيده إلي فقال أتأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمزني بيده وقال حتى إرش هذا كأنه مغضب. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجفر. يا ترى ما هو الجفر؟ وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قال قلت وما الجفر؟ قال وعاء من أدم، من طين أو من جلد. قال وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، علم علماء الذين مضوا من بني إسرائيل. بهالوعاء هذا، بهالوعاء، يا ترى عجبي، هل هذا الوعاء هو باللورة سندباد؟ على كل حال وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، علم علماء الذين مضوا من بني إسرائيل. مو مشكلة، نكمل الرواية. قال قلت إن هذا هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. ماذا عندنا؟ مصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. الآن الإمام جعفر الصادق سوف يخبرنا ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. إذن هو قرآن، إذن مثل قرآننا، إذن قرآن. هذا مثل هذا، يعني هذا قرآن وهذا قرآن. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ثم قال إن عندنا علم ما كان وما يكون. يا شيخ إذا كان عندهم علم ما كان وما يكون فلماذا كشف الستر لينظر أكان هناك أحد يسمعهم أم لا أم لم يسمع؟ ألا ترى التناقض في بداية الحديث ونهايته؟ على كل حال نرد على السيد الفاضل بقول جعفر الصادق وهو يصف مصحف فاطمة قائلا هو مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. هل يكفي هذا في الرد على السيد الفاضل في كذبته التي افتراها على الناس؟
الرحلة الثانية، الشرك بالله تعالى.
فأنت موصلها وقائل الآن قلت البارحة أنهم العرش هذا غلو، استغفر الله، أنا آسف، مو العرش آسف أن أنا قلت أن العرش هذا غلو، لا العرش نعال لهم بعد مو هم. وخلي اللي يقول هذا اللي يبون يقولون خلي يقول، احنا هذا معتقداتي ان العرش تحت اقدامهم، العرش تحت اقدامهم، روحي لهم الفداء.
أليس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عليا يقول يا علي أنت الذي تدخل أهل الجنان في جنانهم وأنت الذي تزوجهم بنسائهم، حتى عملية التزويج في الجنان لا تكون إلا متفرعا ولاية علي وآل علي، وأنت الذي تدخل أهل النيران في نيرانهم، والروايات الشريفة تقول بأن عليا يدخلهم الجنان يدخلهم النيران ثم يقول يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل النيران خلود خلود. هذه المعاني كلها تتفرع عن قوله عليه السلام وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم.
طيب فإذا كان علي بن أبي طالب هو الذي يحاسب الناس وهو الذي يدخل الناس الجنة وهو الذي يدخل الناس النار، هذا طبعا في الآخرة. طيب وعلي بن أبي طالب في الدنيا هو الذي يملك السماوات وهو الذي يملك الأرض وهو الذي يرزق من يشاء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سؤالي ممكن تخبروني أيها الشيعة يعني لو سمحتم، هل يوجد شيء في يد الله لا يوجد في يد علي؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي لله؟ هذا كل ما نعلم أنه بيد الله، ما طبعا ما لا نعلمه طبعا غير وأكثر، لكن الذي علمناه ونحن البشر الضعفاء نعلم هذا كله بيد الله، فماذا بقي بيد الله لم يصبح بيد علي، وماذا بقي لله عز وجل في ملكه يتصرف به سبحانه دون علي؟ ممكن تخبروني؟ قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لا يملك أحد الجنة والنار، علي عبد يسأل الله سبحانه العفو ويرجو المغفرة ويرجو النجاة يوم القيامة، علي ليس برازق بل هو مرزوق، وعلي ليس بمعبود بل هو عابد.
أصحاب الحوائج يرفعون أيديهم، اللي ما عنده حاجة لا يرفع أيده، بحق الحوراء زينب تقضي حوائجكم كلها وتحل مشاكلكم كلها إن شاء الله، وتفرضكم وتحفظ أولادكم وتستر عليكم وتعطيكم العافية والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا تتجهون للحوراء زينب اتجهوا وانتوا جالسين.
ممكن تخبرني ماذا بقي لله عز وجل؟ فالذي يقضي الحوائج الحوراء زينب، والذي يحل المشاكل الحوراء زينب، الذي يشفي المريض الحوراء زينب، ارفعوا ايديكم الى من يرفعون ايديهم والذي يستجيب هو الحوراء زينب، ولكنك ما قصرت فقد اخبرتهم ان يتجهوا بدل ان يتجهوا لله، اخبرهم ان يتجهوا الى الحوراء زينب. سؤالي بكل بساطة، كان علي زين العابدين مع الحوراء زينب وكان مريضا، فلماذا لم تشفيه الحوراء زينب؟ ولماذا لم تحمي الحوراء زينب العباس من تقطيع أكفه التي تتباكون عليها في حسينياتكم؟ هل عجزت الحوراء زينب أن تشفي العباس فتعيد إليه كفة، أم عجزت الحوراء زينب أن تشفي علي زين العابدين ذلك الغلام المريض الذي كان معهم أولئك النسوة؟ هل عجزت الحوراء زينب أن ترد كيد جيش يزيد عن الحسين؟ إذا كانت عاجزة أن ترد الشر عن الحسين فهي أعجز أن ترد الشر عنك أنت وأنت لست بأخيها ولا تعرفك وهي بريئة منك.
الرحلة الثالثة، الغلو في الأئمة.
نحن نقرأ
في الأحاديث المباركة، ففي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من زار الحسين عارفا بحقه كان له أجر 1000 حجة.
مع ذلك أرض كربلاء أفضل من الكعبة، وأرض كربلاء تزف إلى الجنة متنقل، تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام تزف إلى الجنة، وتكون في الجنة أفضل بقعة في الجنة.
طبعا أرض كربلاء هي أشرف أرض وجدت على وجه الأرض، تعرف السبب؟ لأن أهلها هم الذين غدروا بالحسين فأصبحت هي أشرف بقعة، لأن دم الحسين سال عليها فأصبحت هي أشرف بقعة، لأن أهل البيت ظلموا فيها فأصبحت هي أشرف بقعة. وخاصة إذا تمعنا في الاسم جيدا، كرب وبلاء وفي الجنة، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الجنة أنها دار كرامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ينسب هذا الرجل ينسب إليها أن كربلاء تزف إلى الجنة لأن الحسين قتل فيها، يعني لأن أهلها غدروا بأهل البيت، أو ليس أهل البيت يذمون أهل هذه البلدة ويتبرؤون إلى الله منه. لماذا إذن لم تجعل كربلاء قبلة للمسلمين إذا كانت هي أشرف من الكعبة؟ هل أراد الله بالمسلمين شرا فصرف وجوههم عن أشرف مكان إلى أهون مكان؟ ثم تعال دعني أسألك عن قاعدة شرف المكان من شرف المكين، هذه القاعدة التي تتفلسفون بها على المنابر الحسينية. معنى هذه القاعدة بأن المكان يتشرف بمن فيه، أليس كذلك؟ فإذا كانت كربلاء أشرف من مكة، فهل هي أيضا أشرف من المدينة؟ أم أن المدينة أشرف من كربلاء؟ أنا الآن أوجه سؤال لكل شيعي، هل كربلاء أشرف من المدينة أم المدينة أشرف من كربلاء؟ لن تتجرأ تقول المدينة أشرف من كربلاء، لن تتجرأ، ولكن الحقيقة أن المدينة أشرف من كربلاء. إذا كانت الأرض تقدس بمن فيها فالمدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت الأرض تشرف بمن فيها ففيها رسول الله، فالمدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كربلاء؟ ولماذا وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة قال لي لمكة: أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، وأنك والله أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت.
عبد الفتاح مقصود كاتب مصري لما يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين، رجل من أهل السنة، ولكن شوف شلون يتعامل مع علي بن أبي طالب، يقول الكعبة هي بمثابة المهد، يقول المهد عندنا مهد وعندنا طفل في هذا المهد، هل تتوجه إلى المهد من دون طفل أو مع وجود طفل؟ لا شك الطفل هو الذي يجعل قيمة لهذا المهد. يقول أن الكعبة هي مهد لعلي بن أبي طالب، الكعبة من دون علي لا قيمة لها، وإنما قيمة الكعبة وعظمة الكعبة هي بولاية أمير المؤمنين، وهي بولادة الإمام في قلب الكعبة. هو يقول حينما نتوجه إلى الكعبة نتوجه إلى الكعبة مع وليد الكعبة، لا نتوجه إلى الكعبة من دون وليدها وهو علي بن أبي طالب. لذلك الإمام لم يتشرف بالكعبة بمقدار ما أن الكعبة تشرفت بأمير المؤمنين.
بما أن علي لما ولد في الكعبة لم يكتسب شرفا من ذلك، فإذا ميلاده في الكعبة وفي غير الكعبة نفس الشيء، فلماذا تتبجحون وتقولون علي وليد الكعبة إذا لم يكن لعلي شرف في ذلك؟ أنت تقول أن علي ليس له في ذلك شرف، لم يأته من الكعبة شرف، بل إن الكعبة هي التي تشرفت بميلاد علي فيها. هذا إن صحت رواية ولادة علي في الكعبة، وولادة علي في الكعبة رواية موضوعة ليس لها أصل. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 96 قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فالله سبحانه يمتدح هذا البيت وسماه مباركا، وسماه هدى للعالمين، وسماه فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هذه كلها صفات البيت شرفه الله جل وعلا قبل ولادة علي فيه. فهل ينتظر الله سبحانه وتعالى والأنبياء أن يولد علي لتشرف الكعبة؟ فلماذا وضعت قبلة للناس؟ لماذا لم يكن بيت علي بن أبي طالب هو القبلة للناس؟ فلماذا أصبحت الكعبة هي القبلة؟ ثم علي إذا أراد أن يصلي، هل يصلي إلى الكعبة أم لا يصلي إليها؟ فلماذا يتوجه علي بن أبي طالب إلى الكعبة ويصلي إذا كانت أصلا الكعبة غير شريفة وأنه هو الشريف؟ لماذا لا يتوجه علي بن أبي طالب إلى بيته أو يضع مرآة فيصلي تجاه نفسه؟ ما أدري، أنا أخاطبكم بهذا المستوى لأني والله لا أجد تعليقا على الذي سمعت.
الرحلة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار رضي الله عنهم.
اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة دنيلونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتعمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟
لكن شلون دخلوا على الزهراء دارها؟ شلون دخلوا عليها البيت؟ دخلوا عليها دارها وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. أنا ما بيك الليلة تبكي على مصيبة الزهرة، ها؟ أنا أبيك أنت تخلي موقفك موقف أمير المؤمنين. يجي يوم من الأيام، الله لا يقول، الله لا يواري غيور هذه الوقفة، خلاف بينك وبين أحد، يجي يتهجم على بيتك، زوجتك قاعدة في أمان الله، وإذا تشوف واحد أجنبي يدخل عليها يروع قلبها، وكان زين قاعدة بروحها يروع قلبها وعيالها دور مدارها. قاعد ويا بعض جماعة أصحابي يقولون له يا أبا الحسن خلنا نتكلم، كل واحد يطلع له بقلبه شنو أصعب موقف يمر على الرجل. واحد قال يا أبا الحسن أصعب موقف يمر على الرجل زوجته تقول له جيب أكل، ما عندي فلوس أجيب أكل، هذا صعب علي. الثاني يقول لا إن تكون زوجته مريضة ما يقدر يوديها الطبيب. لما وصلت النوبة لأمير المؤمنين أطرق راسه، دموعه نزلت، قال له عندك يا علي دورك، يلا خبرنا شنو أصعب موقف يمر عليك يا علي؟ بسم الله. قال أصعب موقف يمر على الرجل أن تضرب زوجته أمامه وما يقدر يرد عنها. الزهراء دخلوا دارها عصروها بين الحائط والباب وقامت تنادي علي علي علي، ما سمعت جواب. ليش؟ لأن أبو حسين مودينا للمسجد، ولهذا جعلت تنادي يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. نعم أخبريني فضة أين علي؟ وينه 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 حبيبي وينه؟ الرسول قايل لي الله الله بعلي، ترى بروح زهراء أنت اللي وياه وبس، ما عنده أحد. يقول فقالت لها سيدتي أخذوا، فخرجت الزهراء خلف علي، وصلت وإذا بها ترى القوم يجرونه إلى المسجد وما عنده محامي ونصير. اجت وقطت نفسها على رداء أمير المؤمنين تجذبه من القوم وهم يجذبونه إلى المسجد، ما استطاعوا أن يردوها ولا أن يقصروا يدها عن علي. فنادى لعين يا قنفذ يا قنفذ، نعم سيدي ماذا تريد؟ قال قصر يد فاطمة عن علي، عز عليك انت يا الغيور. يا رسول الله يعز عليك تسمع هالمصيبة، لكن هذا ما جرى على حبيبتك وابنتك من بعدك. فعاد إليها ثلاثة رجال، أحدهم وكزها بغلاف السيف في خاصرته، الآخر نعم ضربها بالسوط على مترها يا الله، والآخر ما أقدر أقول سيدي يا صاحب الزمان أرجو المعذرة، سيدي ما تدري ماذا صنعوا بأمك الزهراء، تدري كيف منع الزهراء؟ الزهراء ما منعت من وجزة غلاف السيف ولا السوط، لكن ماذا؟ وجاوزوا الحق حد بلطم الخد.
الله 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 الله
بربك أيها الشيعي يا من تسمعني، الرجل حتى لو كان جبانا، حتى لو كان جبانا خائفا رعديدا، أتعرف ما الذي يجعل منه أسدا مغوارا؟ شيء واحد فقط، حينما يرضى عرضه ينتهك أمام عينه فيصبح أسدا في تلك اللحظة لا ترده جبال الدنيا ولا سيوف الناس، بل ويموت من أجل عرضه. فكيف والضرغام وحيدرة هو أسد منذ ولادته؟ كيف يرضى هذا الرجل العظيم أن تضرب امرأته ثم هو يكتفي بالسكوت، ثم يكسر ضلعها وهو ساكت، ثم يسقط جنينها وهو ساكت، ثم يؤتى بالحبال فيطاطئ رأسه لهم ليضعوا الحبال على رأسه ويجرونه، ثم يربطونه في المسجد وهو ساكت، ثم تقوم فاطمة بمناداته ولا يستجيب، ولا عجبا لهؤلاء الملايين الذين ينادونه من وراء قبره ويزعمون أنه يستجيب، فتناديه فاطمة وهو لا يستجيب، ثم تذهب وراءه إلى المسجد وتجده مربوطا إلى سارية في المسجد. من المربوط؟ علي بن أبي طالب. فتقعد فاطمة عنده وهو يرى بعينه، وهو مربوط يرى بعينه هذا الرجل يضربها بذلك الغلاف للسيف، ثم لا زال يضربها ويبعدها، ثم يلطمها، وعلي بن أبي طالب يرى ويسمع. سألتك بالله أيها الشيعي، هل ترضاه لنفسك أنت؟ أنت الإنسان العادي، هل ترضى أن يقوم كافر بلطم أختك أمام عينك وتكتفي بالسكوت؟ ستقول لي كان علي مربوط. أضحكتني فعلا. علي داحي باب خيبر الذي رفع بابا عجز 40 رجل أن يرفعوه بيد واحدة رفعه، كما جاءت في الرواية، علي قاتل مرحب، علي الذي ارتقى على حصن خيبر، علي الأسد الغالب المغوار، علي هذا الشجاع العظيم القوي يعجز عن فتح حبل؟ حبل بربك، هل تصدق هذا؟ لا. وأزيدك من الشعر بيت. وبعد أن فك وثاقه ورجع إلى بيته ليندب حظه مع زوجته، يصبح قاضيا عند عمر بن الخطاب، ويصبح مستشارا لأبي بكر الصديق، بل ويزوج ابنته من قاتل زوجته، فتصبح أم كلثوم بنت علي كما تشهد بذلك روايات الشيعة زوجة لعمر بن الخطاب الذي قتل أمها. هل تصدق هذه الرواية؟
الرحلة الخامسة، الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم.
ولعب أبو هريرة هناك دور كبير في هذا المجال من وضع الأحاديث، وكان يأخذ على كل حديث آلاف الدنانير، حتى قال له يوما، قال له معاوية: حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال: هذا ما يستطيع أحد يدخل فيه، هذه مصيبة، لأن هذا الحديث كل الناس عارفين بيوم الغدير، أنت كنت بيوم الغدير حتى نقول هذا الحديث عنك؟ قال حديث آخر: أنا مدينة العلم وعلي بابها، تستطيع أن تجعل هذا الحديث إلي؟ قال: هذا لا يمكن أن يكون. أقول: قال رسول الله أنا مدينة العلم ومعاوية بابها، ما ممكن. قال: المهم أنت هيئ ترتب حتى أنا أدخل بهذا الحديث. فصعد المنبر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية أقفالها. وهي مدينة العلم لازم تكون مفتوحة مو مقفولة، هو قفلها.
لا تصدم أيها الشيعي الفاضل، لا تصدم حين أخبرك أن رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها رواية موضوعة ليس لها أصل أصلا في كتب السنة. سأدلك على قاعدة بسيطة جدا وهي مهمة جدا. هل تعلم لماذا يطعنون بأبي هريرة؟ ما السبب؟ ما هو السبب في نظرك؟ هل أبو هريرة ناصبي؟ هل أبو هريرة طالب بالخلافة لنفسه؟ هل أبو هريرة عاد عليا؟ ائتونا برواية واحدة فيها أن أبا هريرة شتم علي، ائتونا برواية واحدة فيها أن أبا هريرة عاد علي، رواية واحدة فقط لا توجد. إذن لماذا يطعن بأبي هريرة وهو لا ناقله ولا جمل في قضايا الخلافة والإمامة والسياسة وغيرها؟ لماذا؟ تعرف ما هو السبب؟ السبب أيها الكريم قاعدة عند هؤلاء تقول اضرب الناقل يضعف المنقول، اضرب الناقل يضعف المنقول. فبدل من أن يطعن بأكثر من 3000 حديث رواها أبو هريرة ويحاول أن يضعف سندها حديثا حديثا، يختصر الطريق فيضرب الناقل وهو أبو هريرة لتهدم 3000 حديث نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم ما يدور في خلدك، أعلم يدور في خلدك كيف يكون أبو هريرة وهو الذي لم يمضي أكثر من 3 سنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروي هذا الكم من الأحاديث؟ فنقول وبكل بساطة أن الحديث هو كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالحديث إذن ليس هو محاضرة يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسردها على الناس ثم أبو هريرة يحفظها ويقولها ويقال بعدين يقال وثلاثة آلاف كثير، 3000 محاضرة في 3 سنوات يعني كل سنة 1000 محاضرة. لا يا أخي الكريم، هل تعلم بأن ابتسامة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، التفاتته وأنت تنقل كيف كان يلتفت حديث. ثم سؤالي الآن لعلماء الشيعة، لماذا تعيبون على أبي هريرة أن ينقل 3000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما لا تعيبون على زرارة ابن أعين وهو ينقل 100000 حديث رواها عن جعفر الصادق؟ هذه مفارقة، أليس كذلك أيها الشيعي؟ أترك الجواب لك.
حضرة النبي أعطى توكيل لأمير المؤمنين، وكلوا بطلاق النساء، أي واحدة تخرج عن الطريق المستقيم طلقها. الإمام عنده توكيل من سيدنا النبي أن يطلق أي واحدة من زوجات النبي بعد انتقال النبي. فالرسول أرسل وقالها يا عائشة اعتدلي اعتدلي عشان أطلقك وخليك ما تسويش بطل حرة، اعتدلي.
هؤلاء الأطهار ليس فيهم ما تقول، اسألوه أيها الشيعة، قفوا، فليقف منكم رجل رشيد ويسأل هذا قائلا له سؤال بسيط جدا، أين هذا التوكيل لعلي بطلاق زوجات النبي؟ أين هو؟ هل هو في الكافي؟ هل هو في فقيه من لا يحضره الفقيه؟ هل هو في بحار الأنوار؟ هل هو في وسائل الشيعة؟ انظروا أي الكتب جاءت بهذا التوكيل، من أين علم؟ وبالحقيقة أنا يعني أريد أن أشارك بهذه المسألة، ومن هذا المكان أقول بأن حسن إشحاتة وكلني أطلق زوجته، أرمي عليك يمين الطلاق، أنت طالق 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 لأنك طلعت عن الطريق وراحت خسرين ما تسويش بصلة. طيب أنا حصلت على توكيل من حسن إشحاتة وها أنا أطلقك بناء على التوكيل. أنا صح ما عندي ورقة توكيل ولا في رواية، ولكني نمت البارحة وحلمت بأن حسن إشحاتة يوكلني بطلاقك.
السيد إمام المظلومين الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعة الفقه يفتي بأنه العوام العامة ذولا من يطلق عليهم السنة طبعا ذولا كفار نعم ونوافض نعم، ولكن في الموضوع مو في الحكم، يعني حكمهم عند الله يوم القيامة كفار، يعاملهم كفار لأنه هذا مو دينه. يعني الله راح يحشر السنة أمامه في يوم القيامة وفي يوم الحساب ويقول لهم هل هذا الدين الذي أمرتكم به؟ فيكتشفون أنه لا مو هذا هو الدين، فيحشرهم مع الآخرين اللي حرفوا من أديان الله عز وجل. عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام، مولى هنا يعني عن عبد من عبيد وخدم الإمام السجاد، وليتنا كنا مثل هذا العبد حقيقة، أوكي؟ وليتنا كنا مثل هؤلاء الخدم. قال يعني هذا العبد يقول كنت معه عليه السلام في بعض خلواته، يعني في فترة اللي كان لوحده، فقلت إن لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟ فقال عليه السلام: كافران، كافر من أحبهما.
واتضح لعلماء الشيعة ما لم يتضح لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يتضح لعلي بن أبي طالب. تصور أصبح علماء الشيعة أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم من علي بن أبي طالب، فأصبحوا يكفرون أبا بكر وعمر. اتضح للأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن برز علماء الشيعة، اتضح للأمة أن أبا بكر وعمر كانا كافرين. بس أريد أسأل سؤال، بس سؤال واحد: هل يقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين والكافرين؟ هل يقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالس الكافرين؟ نشوف الرسول تزوج بنت الكافر أبو بكر وتزوج بنت الكافر عمر، يعني قلت ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير بنات أبي بكر وعمر. شنه هذا؟ هذا اتهام صريح وسافر من علماء الشيعة لنبيك أنه لا يفهم بأمور الدنيا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعلم شيء. اجوا اليوم علمائك يدلون محمد على الدين، علمائكم اللي يقولون محمد منهم الرجال، وأصبح علماء الشيعة اليوم هم المسلمين وأبو بكر وعمر وزيران النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبوي زوجتيه هم الكافران، هما ليس على الإسلام. قال عمر: لولا علي لهلك عمر. هل يكون علي ظهيرا للكافرين؟ والله سبحانه وتعالى ينهى المسلم وينهى نبيه ويقول له أنه لا يكون ظهير للكافرين. هل يكون علي ظهير للكافرين؟ هل يكون علي معينا لأبي بكر الصديق بقتال أهل الردة؟ سبحان الله. ثم إذا كان أبو بكر مرتد فكيف يقاتل أهل الردة؟ من الطرفين مرتد؟ هل سمعت بمرتد يقاتل مرتد؟ ألم يخطر ببالك مسألة قتال المرتدين وأن أبا بكر هو الذي قاتلهم؟ محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، الحنفية من؟ أليست من سبايا حرب المرتدين؟ إذن علي قاتل مع أبي بكر الصديق المرتدين، ثم يأتي علماء الشيعة فيتهمون أبو بكر بالردة والكفر؟ إذن علي ما كان يعرف. علماء الشيعة جزاهم الله خير هم الذين يعلمون علي: يا علي ترك غلطان، أنت كنت تقاتل مع كافر، أنت ما كنت تدري. علماء الشيعة اليوم هم اللي يدرون. ترضاها نفسك؟ ترضاها علي؟ ترضاها لنبيك؟ والله أنا خليك أنت الحكم، ثقتي بعقلك كبيرة وأجعلك أنت الحكم في هذا الأمر، جزاكم الله خير.
أبي لؤلؤ المسلم الشيعي الباسل الشجاع، فرد إيراني مغمور في المدينة المنورة، شوف بواسطة حب الله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب فاطمة صلوات الله عليها وحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إشلون بلى لنفسه مجدا. العرب يحبونه قبل الإيرانيين.
أمر عجيب. وفوق هذا كله يمجدون من قتله، يمجدون من رمل أم كلثوم. أم كلثوم بنت علي أصبحت أرملة تبكي على زوجها. الشيعة فرحون جدا لأن أم كلثوم تبكي زوجها عمر بن الخطاب، لأن أم كلثوم ترملت، فرحون جدا. هنيئا لكم إذن، هنيئا. أليستم تحبون العترة وتمجدون العترة؟ أم كلثوم بنت علي أليست من العترة؟ فلماذا تقتلون زوجها وتفرحون بذلك، بل وتبنون ضريحا وتسمون قاتله، وتبنون ضريحا لقاتله وتسمون قاتله بابا شجاع الدين؟ المسألة أيها الشيع الفاضل مسألة واحدة فقط، بس هم يفرحون بقتل عمر لأنه فتح بلاد المجوس وأطفأ نارهم.
وخلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة.
عائشة خارجية؟ طيب ممكن تسأل نفسك هذا السؤال، خرجت على من؟ على من خرجت؟ الجواب يجب أن يكون خرجت على علي. طيب وكيف يكون ذلك؟ أو ليس أن يكون بقتالها وذهابها لعلي ومقاتلة علي؟ الجواب نعم، لكن الحقيقة أن عائشة لم تذهب لعلي ولم تقاتل علي، بل علي هو الذي جاء من الكوفة إلى البصرة، وعائشة لم تكن ذاهبة لعلي أصلا ولا إلها علاقة بعلي بن أبي طالب أصلا. المسألة كان ذهابها إلى البصرة مع المسلمين لإخراج القتلة من البصرة كما هو مسرود في القصة الصحيحة. إذن من أراد أن يخرج على أحد أليس يذهب إليه لعقر داره ويخرج عليه هناك وينزع يده من طاعة؟ لم تفعل عائشة كل هذا أبدا ولا شيء منه. طيب الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. السؤال هو هل عائشة هي أم لعلي أم لا؟ إن قلت بأن عائشة ليست أما لعلي فأنت أمام أمرين اثنين لا ثالث لهما. إما أن يكون علي ليس من المؤمنين لأن عائشة أم المؤمنين، وإما أن تكون عائشة ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين باطل. فعائشة مات رسول الله وهي على ذمته وعلي هو سيد المؤمنين. إذن فعائشة هي أم لعلي شئنا أم أبينا، شئتم أم أبيتم.
هذه أول عقبة بقيت حملتها عائشة. احنا بالمصري عندنا يقول لبست الأم خزوك، هو الخزوك ده هي بنت كلب بنت كلب. قرأت أفكار الأم، عارفة أم هبلة، أم هبلة عقلها طايش، فقرأت أفكارهم كويس وعملت. طب ليه بقى أنا عشان أتجوز واحدة أبوها يجي يدفن في بيتي ليه؟ خبر أسود، إيه اللي جاه ده؟ لما بنته تموت أبعثها له هو يدفنها مضامه وعاوه، لكن هو يجي يدفن في بيتي؟ أدي أول كارثة حلت على الأمة. هي دي بقى الكارثة الكبرى، إن الملعونة دفنت أبو بكر وعمر بجوار النبي.
هل نفهم من هذا بأن عائشة أمضت إرادتها وأمضت ما تريد وعلي بن أبي طالب لم يستطع أن يحرك ساكنا؟ يا أخي أي إمام من هذا أنت تتبعه؟ إذا كان هذا علي بن أبي طالب فلا يوجد لديكم إمام إذن، لأن علي بن أبي طالب الذي نعرفه ليس علي بن أبي طالب الذي تعرفونه. يا أخي أي إمام هذا؟ إمام تضرب زوجته ويسكت آمنا بذلك، إمام يؤخذ ويجر بالحبال لكي يبايع وسكتنا عن ذلك، ثم ها هي الآن تقوم امرأة، نقول أولئك الذين كسروا ضلع فاطمة ووضعوا الحبل في رأس ورقبة علي بن أبي طالب يجرونه إلى البيعة، نقول هذه أو أولئك رجال ورجال مع رجال. لكن نجد الآن علي بن أبي طالب يخاف حتى من عائشة، فيدفن أبو بكر وعمر على الرغم من علي بن أبي طالب دون أن يحرك علي بن أبي طالب ساكنا. وإلا فأنا أطالب حسن شحاتة وكل من لف لفه أن يأتيني برواية واحدة فيها أن علي بن أبي طالب احتج على عائشة في دفن أبي بكر الصديق. هل تقوم امرأة بإدارة أمة فيها علي؟
الرحلة السادسة، اتهام المسلمين وتكفيرهم.
المفهوم الذي لدينا أن الناصر هو الذي يطعن في أهل البيت، صحيح؟ الذي يكره أهل البيت، الذي يذم أهل البيت أو يسبهم، هذا هو الناصر، صحيح؟ لا، المفهوم مغاير، الدائرة أوسع من ذلك. فهذا يقول هل أحتاج في امتحانه، يعني في اختباره حتى أعرف إذا كان ناصب أم لا، إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت. تقديمه الجبت والطاغوت يعني يقدم أبا بكر وعمر على أمير المؤمنين بالخلافة، يقول هذيل قبله بالخلافة، يقدمهم، يعتبر لهم الأفضلية على أمير المؤمنين والعياذ بالله، واعتقاد إمامتهما، أيضا يعتقد بأنهما إماما عدل من الله. هل أحتاج إلى أكثر من هذا؟ فرجع الجواب كما في الرواية من الإمام الهادي صلوات الله عليه، من كان على هذا فهو ناصب، لأنه الثابت عندنا بالفقه أنه الناصب نجس ومهدور الدم، والناصب كالكافر تماما، لا تجوز مؤاكلته، لا تجوز مخالطته، لا تجوز مناكحته، يعني التزوج منهم. فإذا كان الأمر بهذه الطريقة هم كفار ومشركون ونواصب أيضا، فإحنا كيف نخالطهم؟ كيف يجوز للشيعة أن يتزوج من سنية وهي كافرة؟ لا تجوز مناكحة الكفار.
أليس الناصبي هو من يطعن في أهل البيت؟ لماذا لا يسمى من يطعن برجولة علي بن أبي طالب فيجعله يبكي كالنساء وفاطمة يهتك عرضها ويكسر ضلعها، ثم يبكون على بكاء علي بن أبي طالب في الحسينيات ويجعلون منه إنسانا جبانا لا يستطيع أن يدافع عن عرضه؟ والله بصراحة إنسان ما قادر يدافع عن عرضه، ما قادر يدافع عن أعراض المسلمين، ولا يقدر يفتح الفتوحات، ولا يقدر يقاتل في سبيل الله، لكن حاشا أبو الحسن أن يكون هذا هو الرجل. لماذا لا يسمون هؤلاء من ينسبون لعلي مثل هذه الترهات، لماذا لا يسمون نواصب؟ لماذا يسمون سادة ومراجع وقراء حسينيات ثم نبكي وراءهم في الحسينيات؟ لماذا لا توجه إليهم أصابع الاتهام بأنهم هؤلاء هم النواصب؟ لماذا لا يسمى الناصبي من ينصب العداء لمحمد فيجعل راوي وهو حمار، حمار يعني حمار حمار حيوان وليس اسمه حمار، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، يعني يفتدون رسول الله بالحمير. لماذا لا يسمون مثل الكليني وغيره ممن ينقل مثل هذه الروايات نواصب؟ لماذا لا يسمى من سمى الحسن بخادم المؤمنين، لماذا لا يسمى ناصبي؟ لماذا لا يسمى شيعة الكوفة الذين خذلوا الحسين بالنواصب؟ لماذا لا يسمى من طعن في عفة فاطمة فينسب إليها تلك الرواية الماجنة حيث تقول لسلمان يا حبيبي يا جفوتنا كما يصح ذلك في كتبكم؟ لماذا لا يسمون هؤلاء نواصب؟ لماذا لا يسمى الناصبي من اتهم علي بالتقية وأنه جبان لا يستطيع أن يقيم كلمة الحق على أرض الله عز وجل فيداهن أبا بكر ويتذلل لعمر ويداهن عثمان ثم يقول التقية ديني ودين آبائي؟ لماذا لا يسمون هؤلاء الذين ينسبون لهؤلاء الأطهار من أهل البيت تلك الكلمات وتلك العقائد الماجنة القذرة، لماذا لا يسمون هؤلاء بالنواصب؟ أما نحن فلله الحمد هذا البخاري يشهد بفضائل فاطمة وفضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل علي، وهذا مسلم يشهد بفضائل علي والنسائي وابن ماجه، قلب أي كتاب من كتب المسانيد عند أهل السنة والجماعة وأتني برواية واحدة فقط ضعيفة بل موضوعة فيها الطعن بأهل البيت سلام الله عليهم عند أهل السنة. لكن أليس الناصب هو من يروي في كتبه عن حمار ولا يروي عن فاطمة؟ 16,000 حديث يحوي كتاب الكافي ليس فيه حديث واحد لفاطمة، حديث واحد، بينما أهل السنة والجماعة يروون حديثا عن عائشة عن فاطمة وهو حديث المشهور في حديث حفظ السر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أليس منكم رجل رشيد؟ من منا الناصبين؟
الإسلام أمرنا بالبراءة وجودا وباللعن استحبابا ونهانا عن السب، أما في هذا المورد الخاص الإسلام أمرنا بالسب وأمرنا بالإكثار من السب، فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، القول فيه يعني الذم، والوقيعة، الوقيعة تعني الذنب، يعني مو فقط تذمه وإنما تكثر من ذمه، يعني إهواية تذمه، إهواية تذمه، وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة.
الحمد لله الذي جعل هذا الرجل ينطق بما سمعتم، دين يأمر أتباعه، يأمر من انتمى إليه لا بالفضيلة ولا بالعفة ولا بالطهارة، ولكنه يأمرهم بعدم صيانة الألسنة، يعني دين يأمر أتباعه بالسب والشتم واللعن والطعن، وكل هذا من خوارم مروءة المسلم، حيث أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. والله العظيم هذا الدين جاء بالأعاجيب. هل سمعتم قس نصراني يأمر أتباعه بالسب والشتم واللعن ويتخذه دينا؟ هل سمعتم رجل دين بوذي في الديانة البوذية يأمر أتباعه بالسب والشتم واللعن ويتخذه دينا؟ سمعتم حاخام يهودي يأمر أتباعه بالسب والشتم واللعن ويتخذه دينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
أصحاب صلاة التراويح هلكوا
لأنهم يقومون بالبدعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصحاب صلاة الضحى هلكوا لأنهم يعملون بالبدعة. أصحاب التكتف في الصلاة هلكوا لأنهم يعملون بالبدعة.
يعني صلاة التراويح التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها قائلا: أخشى أن تفرض على الناس، فلما توفي صلى الله عليه وسلم وتولى عمر بن الخطاب الخلافة أظهرها للناس بعد أن زالت علة منعها وهي أن تفرض، وذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفرض بعدئذ وستصبح سنة. فاجتهد للأمة عمر بن الخطاب وأمرهم بتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصبحت هذه بدعة. وصلاة الغفيلة يا الشيرازي التي تصلى بين المغرب والعشاء، وأن تضع بدل جبهتك على التربة تضع خدك، وعجبا كيف يكون السجود على الخد، هذه ليست بدعة؟ عجبا أيها الشيرازي، هلكت الأمة حين وضعت يمينها على شمالها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: تقديم فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. بينما لا تهلك أنت حينما تضع حجرا زعمت أنه من تربة الحسين تسجد عليه، ألم يقل لك مشايخك ومراجعك أن الدم مفسد للصلاة؟ فكيف تنسبون هذه التربة لدم الحسين؟ ثم أي تربة هذه التي لم تنشف من دم الحسين من 1400 سنة تبيعونها لإيران لتحصلوا منهم على التومان؟ أيها الشيرازي، أيها الشيرازي، أينا صاحب البدعة وأينا صاحب السنة؟
الرحلة السابعة، مهدي الشيعة.
كما أن مكة المكرمة حرم الله، الكعبة المشرفة حرم الله، قد سرق هذا الحرم، وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين، إنما هو حرام الحرمين، سرق الحرمين. ويأتي صاحب الأمر في الحديث الشريف، ويأتي صاحب الأمر وأول ما يفعل أنه يأخذ الكعبة من يد سراقها، يعني إلى ذلك اليوم تكون الكعبة بيد السراق، ويأتي الحجة إن شاء الله ويأخذ الكعبة من يد سراقها.
الإمام أحد أكبر علماء الشيعة في كتابه يقول، عنوان الكلام يقول: وقد ثبت لدينا في المجلس الذي يقرأ فيه حديث الكساء الشريف يحضر فيه الإمام المهدي.
بعد ذلك تبدأ الشمس تطلع من المغرب، في لحظة طلوع الشمس من المغرب الإمام روح له الفداء اكتمل أصحابه بين الصفا والمروة، وصار يخاطب العالم ولا يقبل توبة أحد أبدا، لأنه في طلوع الشمس من المغرب كل الناس يؤمنون، وهذا الإيمان ما مقبول نهائيا.
هذا المعنى مبين في أحاديثنا الشريفة، خصوصا في باب الخمس. إذا أردت أن تراجع مثلا كتاب الخمس في كتاب الوسائل، باب الخمس في كتاب الوسائل في الجزء السادس من كتاب الوسائل، في الكهف الشريف، في الفقيه، في المستدرك، وفي سائر كتبنا الحديثية الأخرى، في باب الخمس وفي باب الأمثال والفي، تجد روايات واضحة صريحة أن الدنيا وما فيها للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، وهو يتصرف فيها كتصرف رب الملك. كما أن الإنسان يكون ربا لبيته، الإمام كذلك رب لهذه الأرض، رب المالكية في هذا الوجود.
هذه العقول لأن لا تستوعب الإمام الحجة سلام الله عليه حينما يظهر يمتح على هذه العقول فتكتمل، تكون مهيئة لعلوم محمد وآل محمد.
ما من خاطر يخطر، ما من تفكير تفكره، ما من تدبير تدبره، قد يغيب ما تدبره على الكرام الكاتبين، قد يغيب عنه الكرام الكاتبون، لا يعرفون ما يجول في القلب. الذي يعرف ما يجول في القلب إمام زمانك والله وحده لا شريك له. إمام زمانك يعلم عنك كل شيء، ما يجول في قلبك ما تدبره. عشان كده انتبه، اوعى تدبر معصية، اوعى تدبر مكيدة، لان الكلام كل اللي هتعمله او تقوله في نفسك معروض على امام الزمان.
وهناك من يقول بان الامام الحجة نشأ وتكون في هذه الساعات، ساعات ليلة النصف من شعبان، يعني ان الامام صلوات الله وسلامه عليه نما وكان نموه سريعا في هذه الساعات، في ساعات تلك الليلة الى الفاجر، ولدته السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليه. فعلا الامام الحجة يعيش غيبه منذ ان كان في بطن امه. الامام بعد ان اذن واقام اجر السنن، والامام الحجة تكلم بين يديه وقرأ ايات من القرآن وتشهد بالشهادة الاولى والثانية والثالثة بحسب ما هو مفصل في الروايات، ما عندنا وقت وفصل الكلام في هذه المطالب، بحسب ما مبين ومفصل في الروايات الشريفة، نزل ملك من السماء واخذه ورفع الى السماء وبقي الى 40 يوم، وبعد ذلك وكل 40 يوم كان ينزل من السماء. وهذه المعاني موجودة في رواياتنا.
اذا قام المهدي حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج الى بينة، يلهمه الله عز وجل فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه. فالامام يحكم بعلمه الخاص، خلص ما ينتظر البينات.
المهدي الشيعي تعريفه، اسمه هو محمد بن الحسن العسكري، يقول الشيعة بأنه ولد وولد في سنة 254 أو 255 للهجرة. الآن لما قال الشيعة بأن المهدي ولد، أليس من حق الشيعي أن يسأل عن الدليل والبرهان على أن المهدي ولد؟ من حقك أم ليس من حقك أن تسأل علماء الشيعة هل ولد المهدي أم لم يولد؟ من حقك. طيب يا علماء الشيعة، ما هو دليلكم على أن المهدي قد ولد؟ الشاهد الوحيد على أن هناك عقب للحسن العسكري هو عثمان بن سعيد العمري، رجل يبيع زيت في باب الحسن العسكري. لما اختلف الشيعة في سنة 254 من ينوب الإمام الحسن العسكري فاحتاروا، فخرجت طائفة تسمى الواقفية، وطائفة سمت جعفر أخو الحسن العسكري سموه بجعفر الكذاب، وطائفة تقول أن هناك ابن للحسن العسكري دخل السرداب. من الذي قال بهذا؟ عثمان بن سعيد العمري. هل معك شاهدين؟ هل معك شاهدان عدل على ما تقول؟ لا، ليس هناك شهود. إذن فأسطورة المهدي قائمة على شهادة رجل يسمى عثمان بن سعيد العمري، لا يعرف عنه شيء، ولم يعرف بالصدق ولا بالعفاف ولا بالطهارة، إنسان بياع زيت في باب الحسن العسكري اخترع للشيعة هذه المسألة وقال لهم بأن المهدي دخل السرداب. هل تعلم بأن السدنة الذين هم حراس على باب السرداب شيوعيين يشربون خمرة بالليل ويبيعون تراب بالنهار؟ هل تعلم بأنهم شيوعيين لا يعترفون بوجود الله ولا برسول الله ولا بآل بيت رسول الله؟ هؤلاء هم السدنة على باب السرداب. دعني الآن أتحدث، دعنا نتحدث عما سيفعله المهدي حين يخرج. ماذا سيفعل المهدي؟ الأرض سوف تملأ ظلما وجورا، والمفروض أن يملأها قسطا وعدلا، أليس كذلك؟ لا يا حبيبي، المهدي إذا خرج سوف يقتل جل العرب، فلا يأخذ منهم إلا السيف ولا يعطيهم إلا السيف. هذا هو المهدي. المهدي حين سيخرج سيتبعه يهود أصفهان. ليش؟ مو قلنا لك يا حبيبي، لا تقول ليش. سوف يتبعه يهود أصفهان كما جاء في كتب الشيعة، وسيتبعه هؤلاء اليهود لينتصروا به أو لينصرهم، لا أدري لماذا يتبعون أولئك اليهود ذلك المهدي. فإن أول من سيؤمن بالمهدي، مهدي الشيعة، هم اليهود. ليش؟ وقلنا لك يا حبيبي لا تسأل ليش. يقول الشيعة في رواياتهم أن المهدي إذا جاء سوف يحكم بحكم آل داود. ليش؟ وقلنا لك قبل شوي لا تقول ليش. يحكم بشريعة آل داود، لا يسأل بينة ولا برهان. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله، يمكن يكون المهدي عند قرآن غير هذا القرآن، كما دلت روايات الشيعة بأن المهدي إذا خرج سوف يخرج القرآن الحق الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سوف يخرج أبا بكر وعمر ويصلبهما، ثم سوف يخرج عائشة ويقيم عليها حد الزنا، ثم سوف يخرج كل إنسان عدو للشيعة فينتقم منه. هذا هو المهدي. المهدي هل تعلم كيف سيبايعه الناس؟ كما يقول عبد الحميد المهاجر، يقول أن الناس إذا أرادوا أن يبايعوا المهدي سوف يصعدون على الغيوم. تصور على الغيوم الناس تصعد وتروح تبايع المهدي على السحاب، ينزل السحاب ويصعدون العائلة الكريمة وين رايحين البايع المهدي، فتطلع فيهم السحابة وتنزل.
الرحلة الثامنة، المتعة.
لأنك سوف هناك طباخ بالبيت، طباخ جانين مرة مثلا جيل باكستاني أو هندي أو مثلا بحريني أو أي شخص جاي لبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت يطلع شوية شعرها لو شوية رقبتها لو شيء من يدها لو شيء من ساقها. فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حريه بحركه، فتقدر تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعه لمده ساعتين او اربع ساعات، يعقد عليها متعه، يعقد على بنتها الصغيره. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبه لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمد بارك الله فيك، تصير ام زوجتي.
بس الان لو فرض على انه واحد يريد يتزوج بنت صغيره بالنكاح الدائم، انت شنو رايكم؟ دعونا الان عن النكاح المنقطع، نكاح الدائم، يجوز انه واحد يزوج بنت صغيره عمرها مثلا 5 سنين يزوجها لانسان جاهل او طفل جاهل؟ كل الفقهاء يقولون نعم، ما في شيء. الأب يتمكن يزوجها وليها، نعم هو في حدود المصلحة طبيعي، فيتمكن أن يزوجها الأب من دون أي مانع من ذلك. عمرها افترض على أنه شنو 3 سنين، سنة افترض، ما في أي مشكلة، وحينئذ تصير حالا إعلاما على ذلك الزوج.
الإمام علي قال الرواية وبإسناده أهل السنن وبإسناده عن صالح بن عقبة عن أبي عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر سلام الله عليه قال قلت للمتمتع ثواب، اللي يتمتع إليه ثواب؟ قال إن كان على نص الإمام الباقر سلام الله عليه، قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها، شوف الثواب، إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، كل كلمة يتكلم وياها إليه حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة. فإذا دنا منها يعني إذا جامعها، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل، شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. فهل تمتع رسول الله؟ رسول الله تمتع لو ما تمتع؟ نعم تمتع. هذا الراوي يسأل الرسول، رسول الله تمتع؟ فقلت فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، وقرأ هذه الآية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش، واحدة من أزواج النبي زين اتهمت النبي بأن شنو قاعد يمارس الفاحش، فقال لها لا، إنه نكاح بأجل يعني لمدة معينة زين، هذا وقد أحله الله لي زين، فاكتمي تكتم على هذا الحديث. ولهذا قالوا وإذ أشر النبي إلى،
طبعا حديث تحريم زواج المتعة حديث موجود في كتب السنة وموجود في كتب الشيعة، وهو ما نصه كما رواه محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمور الأهلية ونكاح المتعة. يقول الطوسي صاحب الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب. يقول يعني هذه الرواية أن علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة محمولة على التقية، يعني خاف علي بن أبي طالب فيعني ما استطاع أن يظهر شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى، ولا استطاع طبعا أن يجاهد في سبيل الله بكلمة الحق ويصدع بكلمة الحق فيدمغ الباطل. ما استطاع هذا الإمام صاحب الولاية التكوينية، استخدم التقية لأنه يخاف يمكن يطيرون راسه يمكن يقتلونه، طبعا لا يتحلى بالشجاعة التي تحلى بها الحسين حين خرج على يزيد ولم يتعامل بالتقية، لكن سبحان الله قال علي بن أبي طالب هذا على سبيل التقية. هذا الدين الذي تنتمي إليه وهو التشيع يقول بأن المتعة حلال وأنت تعتقد بأن المتعة حلال، هذا الدين هل هو دين الله أم دين من صنع البشر؟ طبعا هو دين الله. هل هذا الدين الذي شرعه الله وهو التشيع والذي فيه المتعة يوافق فطرة الإنسان؟ نعم، لأن الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. سؤالي الآن، ممكن يا أخي الكريم أختك الكريمة الزينبية المصونة العفيفة الطاهرة ممكن ترضى أن تتزوج متعة من محمد الأعرادي، هذا الخطيب الحسيني الآن صاحب تلك الكلمات القذرة التي ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا جاء محمد الأعرادي ويطلب منك أن تزوجه أختك متعة لمدة ساعة أو ساعتين لا أكثر يتمتع بها ويعطيك مهرها ثم يتوكل على الله وينصرف، هل ترضى هذا لعرضك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لابنتك؟ لا ترضاه أبدا، لأني واثق أنك رجل صاحب غيرة، أنا واثق أنك عندك غيرة لا يمكن أن ترضى بهذا الخنا والفجور. إذن فنزه أهل البيت أيضا عن هذا وقل أن زواج المتعة حرام وأن أهل البيت لا يدينون به أبدا. كل ما أطلبه منك أيها الشيعي الفاضل أن تنتفض غيرة لنبيك صلى الله عليه وسلم وتمسك بهذا الرجل وتقول له هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة، ومن الذي صححها إذا كانت صحيحة، وأين هي وفي أي كتاب، ابحثوا اقرأوا اسألوا.
ثم نهى عنه عمر. ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال لولا فعلة ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. لو مش العمل اللي عملها ابن الخطاب دي كان لا يمكن واحد يزني في الأمة. يعني يزني ليه؟ ممكن يتزوج زواج متعة وتنتهي القضية. نهى عن نكاح المتعة وعن متعة الحج، إن محدش ينوي التمتع بالحج. لا إله إلا الله، الله يقول بنص القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الله أكبر. وابن الخطاب يقول لا، ليس هناك متع في الحج. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ماذا فعل عمر، يلي عمالين تحملوا علينا وتقولوا انتم بتسبوا عمر ومش بتسبوا عمر. يوم القيامة سترون بأعينكم إن كان لكم يومها أعين يا وهابية، سترون ماذا جرى وماذا يجري. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنقم على عمر أنه أراد ستر أعراض الناس، تنقم على عمر لأنه أراد ستر نساء المسلمين وأن لا يتركن ألعوبة بيد الرجال في زواج المتعة. تريد أن تبيح للنساء أن يتزوجن المتعة بالساعة والساعتين؟ تريد أن تبيح للنساء التي سترن أنفسهن بالحجاب أن يتكشفنا للرجال بالساعة والساعتين، الليلة في حضن فلان والليلة الأخرى في أحضان فلان والليلة اللي بعدها في أحضان فلان، يبتغين الأجر من الله كما تزعمون؟
قد أصدق أن يزيدا تجاوز حده وحسابه على الله، لكن من المحال أن أصدق أن عليا كرم الله وجهه يملك ما لا يملك الله، أو أن فاطمة تملك أسرار الكون التي لم يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أحب عليا والحسن والحسين وفاطمة، لكن المحب لمن يحب مطيع. فعلي أحب الصحابة وسمى أبناءه أبا بكر وعمر، وعلي لم يدع أحدا غير الله ولم يطلب شفاعة من ولي أو قبر، وعلي لا يسب ولا يشتم مسلما، فكيف بسب صحابي قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ وعلي لم يتمتع، إذ لو تمتع لرضي أن يتمتع بأهله معاذ الله، وحيدرة لا يرضى بما لا يرضاه الله عز وجل. أيها الشيعي الحر، لا تأخذك العزة بالإثم، فكر قليلا وتأمل، ليس عيبا أن نفكر، واصدق مع الله وقل يا الله يا الله أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ويكفي أن أقول لك، دين فيه كتاب عنوانه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، أهو دين يرضاه الرب جل وعلا؟ أترك لك التعليق.
للاستماع إلى المزيد زورونا على موقع البرهان www.alburhan.com